بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين بحسب تقسيمنا للبحث بدأنا ببيان الشبهات والإشكاليات التي أثيرت في ألسنة الأصحاب حول الأحكام الظاهرية، وبعضها ناشئ من إدراكات العقل النظري وبعضها ناشئ من إدراكات العقل العملي. ثم قلنا بأن هذه الشبهات هل تختص بالأحكام الظاهرية بناء على تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، يعني بناء على أن الحكم الظاهري عندما يأتي لا يزول الحكم الواقعي، وإنما الحكم الواقعي يظل والحكم الظاهري أيضا يأتي إلى جنب ذلك الحكم الواقعي سواء كان على طبقه أو على خلافه. هل أن هذه الشبهات تختص بهذه النظرية، أو قد تأتي هذه الشبهات حتى بناء على نظريتنا التي انتهينا إليها من أن الأحكام الظاهرية عندما تأتي الحكم الواقعي على مستوى الجعل والخطاب يزول يسقط، وإنما يبقى ملاك الحكم الواقعي، وهذا الحكم الظاهري قد يطابق ملاك الحكم الواقعي وقد يخطأ ولا يطابق ملاك الحكم الواقعي. وهذا ما بحثناه سابقا بالتفصيل، وقلنا يصطدم بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وخذنا في هذا البحث بشكل مفصل، ويصطدم بمشكلة التصويب، تصويب الأحكام الظاهرية، وهذا ما بحثناه أيضا خضنا في هذا البحث مفصلا سابقا. وقلنا بأنه هذا المستوى الطفيف من التصويب نقبله، ولكن هذا لا ينبغي تسميته تصويبا، لأن ملاك الحكم الواقعي يظل ثابت، فالحكم الظاهري قد يصيب ملاك الحكم الواقعي وقد يخطأ ولا يصيب ملاك الحكم الواقعي، إذن فهو معرض للخطأ والصواب ولو على مستوى الملاك. فقلنا بأنه ولكن بما أننا آمنا ببقاء ملاك الحكم الواقعي، فقد يقول القائل بأن هذه الشبهات تجري حتى على هذه النظرية، لأن ملاك الحكم الواقعي يستدعي الإرادة حسب ذوق المشهور، يستدعي الإرادة من المحبوبية أو المبغوضية. فمن يأتي الحكم الظاهري إذا كان على خلاف هذا الملاك، يعني على خلاف المحبوبية أو المبغوضية الواقعية، فيصير تضاد بين هذا الحكم الظاهري وبين المحبوبية أو المبغوضية الناشئين من ملاك الحكم الواقعي. وأيضا يأتي شبهة إلقاء الناس في المفسدة، أن ذلك الحكم الواقعي راح يضيع، ذلك الملاك راح يضيع، حتى وإن كان خطابه قد سقط ولكن ملاكه باقي، فملاكه يصير خسارة، إلى غير ذلك من الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية. ولهذا قلنا بأنه نحن أيضا لابد وأن نجيب على هذه الشبهات. إحنا ذكرنا ثلاث وجوه أو حلول لهذه الشبهات، لا فقط تحل شبهات الأحكام الظاهرية بناء على رأينا في تفسير الأحكام الظاهرية، بل هذه الوجوه الثلاثة تحل أيضا ما يشبه نفس هذه الشبهات في كل الأحكام الثانوية، لأننا قلنا بأن الأحكام الظاهرية نوع هكذا نظريتنا التي توصلنا إليها أن الأحكام الظاهرية نوع من الأحكام الثانوية، حالها حال الحكم الذي يأتي في حال الاضطرار فيتبدل الحكم الأولي بالحكم الثانوي، في حال الإكراه، في حال إصلاح ذات البين الحرمة تزول وتبدل إلى إباحة، إلى غير ذلك بالنسبة إلى الكذب، إلى غير ذلك من الأحكام الثانوية. فهذه الشبهات لقائلا أن يقول بأنها تجري حتى في كل الأحكام الثانوية. فهذه الحلول الثلاثة احنا ذكرناها وقلنا بأنها بالإمكان أن تأتي لحل شبهات الأحكام الظاهرية بناء على مبنانا ورأينا في تفسير الأحكام الظاهرية وفي كل بل في كل الأحكام الثانوية. بعد ذلك بحثنا في أن حلول التي ذكرها الأصحاب هل تجري بناء على نظريتنا، هل يمكن أن نستخلص وجها صحيحا لحل تلك الشبهات قابلا لحلها حتى على رأينا في تفسير الأحكام الظاهرية، وهي على قسمين: بعض الحلول وضعت لأجل في مقابل الشبهات التي كانت ناشئة من إدراكات العقل النظري، من إدراكات العقل النظري، وبعضها كانت حلولا في مقابل الشبهات الناشئة من إدراك العقل العملي. كلها بحثناها ولم نجد حلا قابلا للاعتماد منها. أستاذنا الشهيد ناقشها جميعا وقلنا بأن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه اختار في الدورة الأولى من بحثه رضوان الله تعالى عليه حلين أساسيين لشبهات الأحكام الظاهرية: حل مبني على القول بالسببية وحل مبني على القول بالطريقية. ووضحنا المراد الفرق بين السببية والطريقية. السببية يعني أن الأمارة عندما تأتي أو الأصل العملي عندما يأتي يسبب، هذه الإمارة تسبب وهذا الأصل يسبب وجود مصلحة جديدة، ملاك جديد في مقابل الملاك الحكم الواقعي، فهذا سببي يسمى بالسببية. والطريقية يقصد بها أن الحكم الظاهري سواء كان ناشئا من أمارة أو أصل لا يوجد فيه ملاك مستقل في مقابل ملاكات الأحكام الواقعية أبدا، وإنما هذا الحكم الظاهري يأتي للحفاظ على أكبر قدر ممكن أو أهم قدر ممكن من ملاكات الأحكام الواقعية. فبناء على السببية له حل، وبناء على الطريقية له حل آخر، كان كذلك في الدورة الأولى. فبناء أما الحل الذي بناء على السببية فهو عبارة عن فكرة المصلحة السلوكية التي نقلناها من الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الذي جاء شرحها وتوضيحها على يد الآخرين كالنائيني وغيره، وبعد تعديل تلك الفكرة فأستاذنا الشهيد عدل فكرة المصلحة السلوكية بنحو يمكن أن يجاب به على كل تلك الشبهات سواء كانت ناشئة من العقل النظري أو العقل العملي، يعني حتى شبهة التضاد. هؤلاء إنما ذكروا فكرة المصلحة السلوكية للرد على شبهة إلقاء الناس في المفسدة، الشبهة الناشئة من العقل العملي قبح. ولكن أستاذ، وهذا قلنا بأنه لو بقينا على هذا المقدار الذي ذكره الأصحاب لابتلى بمشكلة التصويب، لأنه حكم الواقعي تعييني والحكم الظاهري إذا كان يسبب مصلحة بقدر ما يتدارك به ما يفوت، إذن كل يصير تغيير سواء عمل بالحكم الواقعي المحتمل أو عمل بالحكم الظاهري يحقق الغرض، يحقق الغرض الشرعي، لأن هذه المصلحة تجبر ما يخسر من تلك المصلحة، فسواء عمل بتلك المصلحة أو هذه المصلحة يؤدي الغرض، فلازم يصير تخييم. إذن فالحكم التعييني قد زال، إذا زال يعني يستلزم التصويب، يعني بعد ماكو حكم واقعي حتى أن يكون الحكم الظاهري تارة يطابقه وتارة لا يطابقه، حكم الواقعي زال انتظر. فلأجل هذا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه عدل من فكرة المصلحة السلوكية، عدل من فكرة المصلحة السلوكية ببيان أن المصلحة السلوكية الناشئة من الحكم الظاهري سواء بأمارة أو أصلين منصبة على عنوان مباين للعنوان الذي انصب عليه الحكم الواقعي، مباين مفهوما وإن تطابق على مصداق واحد في الخارج. فمصلحة الحكم الواقعي في فعل المكلف بعنوانه الأولي، ومصلحة الحكم الظاهري التي سماها الأصحاب بالمصلحة السلوكية مصلحة في متابعة الأمارة، عنوان متابعة الأمارة عنوان مباين لعنوان نفس ذلك العمل الذي المكلف به يتابع الإمارة. العمل عمل واحد، بهذا العمل يتابع الأمارة، إذا دلت الأمارة على أن الواجب عليك صلاة الجمعة، بينما كان الحكم الواقعي في علم الله صلاة الظهر أو العكس، فبالعمل الواحد بالعمل الواحد يتبع المكلف الأمارة، وبنفس هذا العمل يخالف الحكم الواقعي، أو قل هذا العمل فيه ملاكه البطلان، ملاك الحرمة أو البطلان في الواقع، لأن حكم الواقعي والصلاة الأخرى غير هذه الصلاة التي يصليها على طبق الأمارة. فبهذا العمل الواحد، هذا العمل الواحد هم هو مصداق للحكم الواقعي أدى الحاكم ببطلان هذا العمل، وهم هذا مصداق للحكم الظاهري القائل بصحة هذا العمل. فالحكم الواقعي والحكم الظاهري وإن كان مصداق هما متعلق الحكم الواقعي ومتعلق الحكم الظاهري وإن كان مصداقهما في الخارج واحدا، هذا الفعل الواحد حكمه الواقعي شيء وحكمه الظاهري شيء آخر، ولكن هذان الحكمان انصبا على عنوانين متباينين من حيث المفهوم. الحكم الواقعي انصب على العنوان الأول لهذا الفعل، والحكم الظاهري انصب على عنوان متابعة الأمارة أو متابعة الأصل، وهذان العنوانان متباينان. وإن كانت مبادئ الحكم هذه المصلحة السلوكية وتلك المصلحة الواقعية تسلم، أو قل الإداء الإرادة المحبوبية التي تنشأ من هاتين المصلحتين، هاتان الإرادتان تسريان من العنوان من العنوانين العامين إلى العنوانين الخاصين، ولكن إنما تسريان إلى العنوانين الخاصين، العنوانان الخاصان أيضا متباينان مفهوما، عنوان كون هذا الفعل صلاة، وعنوان كون هذا الفعل اتباعا للأمارة، عنوانان، عنوان كلي لكل منهما، عنوان كلي وعنوان خاص لهذا العمل. وكما أن العنوانين الكليين متباينان مفهوما، العنوانان الخاصان أيضا متباينان. فيسري الحب المحبوبية الإرادة سواء المحبوبية أو المبغوضية يسريانه من العناوين الكلية إلى العناوين الجزئية، ولكن لا يصلان إلى الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي عالم آخر، والحب والإرادة المحبوبية والمبغوضية من عالم الجوانح لا من عالم الجوارح، بينما العمل من عالم الجوارح، لا يمكن أن يتصل هذا بذاك مباشرة. إذن فلا يجتمع مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري، لا يجتمعان على مركز واحد، على شيء واحد حتى يتضادا، ولا يوجب بل إلقاء الناس في المفسدة، لأن هذا يتدارك ذاك، يجبر ذاك كما قالوا، يجبر الخسارة الموجودة في ترك الحكم الواقعي. فلا يبقى لا تضاد ولا إلقاء الناس في المفسدة ولا حرمانهم من المصلحة ولا نقض الغرض، لا نقض الغرض القبيح أو المحال، إنما يكون فيما إذا كان بدون تدارك، بدون جبران، بدون أن يجبر الشيء الذي يخسر. فبهذا يقول بأنه إذن لا فقط شبهات الحكم العملي تنحل بهذا التعديل، بإضافة هذا التعديل، بل حتى شبهة التضاد تنحل. وإذا انحلت شبهة التضاد ينحل إشكالية التصويب، وذلك لما قلنا بأنه إشكالية التصويب إنما نشأت من تصور أن الحكم التعييني يزول ويتبدل بالحكم التخييري بسبب هذه الأمارة. أما إذا قلنا بأن الحكم التعييني الواقعي لا يزول، قابل للاجتماع، إذا حللنا مشكلة التضاد فقلنا بأنه يجتمع الحكم الواقعي مع هذا الحكم الظاهري، إذا يجتمعان بعد ماكو تصويب، لأن هذا الحكم الظاهري إذن إما يطابق ذاك الواقع أو لا يطابق، فتارة يطابقه وتارة يخالفه ولو بمخالفة التعيين والتخيير، فأن يكون الحكم الظاهري يستدعي تخييرا والحكم الواقعي يستدعي تعيينا ولو بهذا المقدار من المخالفة، أو يطابقه تماما إذا كان الحكم الإمارة على طبق الواقع. إذن يصير قابل للتخطئة والتصويب إذا احتفظنا بالحكم الواقعي وحللنا الاقتضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، مشكلة التصويب هم أيضا تزول. وهذا ما كان اختاره أستاذنا الشهير رضوان الله عليه في الدورة الأولى من بحثه، وقلنا بأنه رفع اليد عن هذا الوجه المقتنع على السببية في دورته الثانية، بسبب أن هذا الحل لا يحل ما إذا كان لا يحل المشكلة إذا كان الحكم الظاهري إباحة حتى وإن كانت اقتضائية، لما شرحناه في الدرس الماضي أن الإباحة حتى وإن كانت اقتضائية إنما يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم مع في التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي، أما في التزاحم الحفظي فلا يمكن أن تقع الإباحة طرفا للتزاحم. ولهذا إذا كانت هذا التزاحم تزاحما حفظيا، والمفروض اليوم إن شاء الله نشرح التزاحم الحفظي، إذا كان هذا التزاحم تزاحما حفظيا فقابل لعلاج الشبهات عن الأحكام الظاهرية، حتى إذا كان الحكم الظاهري إباحة، لأن الإباحة تقع طرفا للتزاحم الحفظي. أما إذا كان تزاحما امتثاليا فلا، لأن الامتثال وفي مقام الامتثال الإباحة لا تستدعي امتثالا، الإلزام هو الذي يستدعي الامتثال، أما الإباحة فلا تستدعي امتثالا. إذن أصلا لا يقع تزاحم بين حكم إلزاميا وحكم إباحتيا في مقام الامتثال، لا يقع تزاحم. نعم في مقام التشريع قد يقع تزاحم، ولكن ذاك تزاحم تشريع، تزاحم في المقام الحفظ التشريعي، هذا تزاحم من النوع الثالث. وبما أنه حسب هذا الفكرة، فكرة مصلحة السلوكية بعد هذا التعديل الذي ذكره أستاذنا الشهيد، سيكون التزاحم تزاحما امتثاليا لا تزاحما في مقام الحفظ التشريعي، بل تزاحما امتثاليا، لأنه في مقام الامتثال تلك المصلحة تستدعي شيء، وهذه المصلحة الجديدة تستدعي شيئا آخر. فإذا كانت المصلحة الجديدة مصلحة الحرية، مصلحة إطلاق العنان، إباحة اقتضائية، فعندئذ هذا ما يستدعي تزاحما، ولا بد من تقديم الحكم الواقعي المحتمل على هذا العمارة دائما. المفروض هكذا يصير، فما يحل الإشكال. إذن على هذا الأساس رفع يده أستاذنا الشهيد من هذا الحال في دورته الثانية، وآمن بأن الحل الوحيد لمشكلات شبهات الأحكام الظاهرية هو الحل المبتني على القول بالطريقية والسببية. الآن وصل الدور على أن نشرح هذه النظرية التي تبناها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لحل شبهات الأحكام الظاهرية وبناء على القول بالطريقية. ولا بد وأن نشير إلى أن هذا البحث، تفسير الأحكام الظاهرية وكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وكيفية حل تلك الشبهات، من أمهات الأبحاث الأصولية، لأنه يترتب على هذا البحث كثير من الأبحاث الأخرى. بحث تقديم الأمارات على الأصول العملية عند التعارض يتوقف على فهم حقيقة الأحكام الظاهرية. بحث بلي لعل بعض الأبحاث من قبيل أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، هل يجوز أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم أو لا يجوز، هذا من أبحاث الأدلة العقلية. هذا هم يبتني على أنه كيف وبأي صيغة يؤخذ، بصيغة الحكم الظاهري يؤخذ، وهذا الحكم الظاهري شنو حكمه، شنو حقيقته، لأنه عندما يؤخذ علم يعني أنه إذا أجزنا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، راح يصير الحكم الواقعي خاصا بالعالمين ما يشمل الجاهلين، يعني أنه إذن الحكم الظاهري يسبب زوال الحكم الواقعي. إذن هذا هم يصطدم بتفسير الأحكام الظاهرية، هل أنه في موضوع الأحكام الظاهرية الحكم الواقعي يزول أو ما يزول، إلى غير ذلك. كثير من الأبحاث الأصولية يرتبط ببحث حقيقة الأحكام الظاهرية وكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه النظرية الجديدة حاول أن يثبت أن الحكم الظاهري يوسع من دائرة المحركية التشريعية بدون أن يوسع من دائرة الإرادة والمحبوبية. يقول عندما يخالف الحكم الظاهري للحكم الواقعي في بعض الموارد، ويطابق الحكم الواقعي في بعض الموارد، وهي مختلطة علينا، ما ندري أنه في أي موارد الحكم الظاهري يطابق الواقع، أو الإمارة قل من باب المثال، الإمارة متى تطابق الواقع ومتى لا تطابق الواقع، مختلطة ما نقدر نميز. فالمولى قال لنا بأنه أنت اعمل وكأن الإمارة دائما مطابق للواقع، اتبع الإمارة دائما، سواء كانت تلك الإمارة مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. فجاء هذا الحكم الظاهري لأجل حفظ مجموعة من الملاكات الواقعية، وإن كان يؤدي إلى خسارة مجموعة أخرى. فهذا يعني أن المولى عمم حكما مناسبا لمجموعة، عممه على المجموعة الأخرى المختلطة بتلك المجموعة، جعلها يشمل. مثلا إذا كان بعض الأحكام الواقعية إلزامية بعضها إباحة، المولى قال عند الشك ابن على الإباحة، يعني عمم الإباحة على موارد الإلزام أيضا. أو بعض الأحكام الواقعية تطابق خبر ثقة، بعض الأحكام الواقعية لا تطابق خبر الثقة، المولى قال دائما اعمل بخبر الثقة، يعني الأحكام المطابقة لخبر الثقة عممها، جعلها يشمل حتى للموارد التي على الحكم الواقعي لا تطابق، لا يطابق خبر الثقة إلى غير ذلك. دائما في موارد الأحكام الظاهرية نجد بأن هناك مجموعتان أو أكثر من الملاكات الواقعية قد اختلطت ولا يمكن التمييز بينها، والمولى عمم مجموعة على مجموعة أخرى. هذا التعميم لأجل من؟ هل لأن المصلحة شملت مصلحة الأحكام التي تحفظ سرت إلى الأحكام التي تخسر، الأحكام التي تخسر صار بها مصلحة جديدة ولهذا المولى عمم المصلحة التي حفظها عممها لأجل أن المصلحة عممت شملت، أو أن الإرادة المحبوبية عممت شملت، المحبوبية الموجودة في الأحكام المطابقة للأمارة هذه المحبوبية سرت إلى الأحكام التي لا تطابق الأمارة، بحيث أنه في الأحكام التي لا تطابق الأمارة إجت محبوبية جديدة بأن نعمل على خلافها طبقا للأمارة، على خلاف الواقع صار أكو فيه محبوبية، محبوبية صار بها محبوبية على أن نخالف الواقع. هل هكذا أن المحبوبية سرت؟ ولأجل سراية المحبوبية المولى عمم الحكم وجعل الحكم الظاهري يشمل حتى الأحكام الواقعية المخالفة لها، أو لا، أو أنه مجرد توسعة الحكم لأنه رغم أنه لا المصلحة تغيرت واتسعت ولا المحبوبية تغيرت واتسعت، وإنما دائرة الحفظ التشريعي توسعت، المحركية توسعت، ويشبه المحركية بالمحركية التكوينية، يقول في المحركية التشريعية هم أيضا يشبه المحركية التكوينية، يقول بأنه في باب المحركية التكوينية الواحد إذا أراد أن يحافظ على مصالحه ومحبوبياته هو مو لغيره، لا هو مباشرة إليه تكوينان، إذا اختلطت عليه المحبوبيات والمبغوضيات أو المحبوبية مع حرية مصلحة الحرية، ماذا يصنع؟ يقول لا المصلحة في هذه المجموعة وتلك المجموعة تتغير، ولا الحب المحبوبية في هذه المجموعة وتلك المجموعة تتغير، بالرغم من ذلك حركته تتسع، راح يتحرك نحو الأهم منهما، الأهم منه يحفظ الأهم منهما، وإن كان يستلزم التضحية بالأقل أهمية، عملا يتحرك نحو الأهم ويعمم المصلحة الأهم، يعمم المحبوبية الأهم ويضحي بالمصلحة الأضعاف وبالمحبوبية الأضعاف يضحي بالمحبوبية الأضعف. عملا هكذا في مقام التحرك نجد بأن الإنسان عندما يحب شيئا، أفرض مثلا الطعام، إذا كان يعلم بأنه في بعض هذه الأطعمة أكو طعام مضر بصحته ينبغي له أن يترك، ولكن ضمن هذه الأطعمة أو كثير منها ما بها لذة الطعام لذة جدا عالية يحب يريد يأكله، هو يحسب الحساب يا هو أهم، هل يضحي باحتمال المرض باحتمال المفسدة فما يأكلها كلها يتركها لأنه ما يميز لعله هذا اللي بها السم لعل الثاني لعل الثالث كلها يتركها، لأن مفسدة المسمومية مفسدة جدا عالية، أو لا أن المفسدة ضعيفة ومصلحة اللذة أقوى عنده، اللذة أكل الطعام أقوى عنده يقول خل أكل حتى لو صدفة أنها متمرضت ما يخالف، يقدم عملا مصلحة لذة الطعام. فعملا هو يعمم المصلحة الأقوى ويرجح المصلحة الأقوى والمحبوبية أيضا الأقوى يرجحها، رغم أنه في الواقع لا المصلحة في كل واحد تغيرت ولا المحبوبية في كل واحدة تغيرت. فأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بنى تفسير الأحكام الظاهرية على هذه الفكرة، وعبر عنها بفكرة بفكرة حفظ التزاحم الحفظي، التزاحم في مقام حفظ أحكام الملاكات الواقعية، التزاحم في مقام الحفظ. فقال بأنه عندنا ثلاث مقدمات لا بد وأن نضبطها، بمجموع هذه المقدمات الثلاثة نصل إلى نتيجة أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الحكم الواقعي ولا توجب أي تضاد. المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة هي أن وقوع الخلط والاشتباه في تعيين مصب الأغراض الواقعية لا يوجب تغييرا لا في عالم الملاك ولا في عالم الإرادة، الخلط والاشتباه لا يوجب تغيير عندما يكون سواء في الأغراض التكوينية أو في الأغراض التشريعية، عندما يقع الخلط والاشتباه بين مجموعتين، الخلط والاشتباه بين المجموعتين لا يسبب تغييرا توسعة تضييقا في المصالح والمفاسد، كلما كانت فيه مصلحة تبقى على مصلحته، كلما فيه المفسدة تبقى على مفسدته، كلما فيه ملاك إباحة يبقى على ملاك الإباحة، ولا في عالم الإرادة من المحبوبية والمبغوضية، المحبوبية لا تتغير، كل مجموعة تبقى على ما كانت عليها من محبوبية أو مبغوضية أو حرية. فالخلط والاشتباه بين الأغراض سواء الأغراض التكوينية أو الأغراض التشريعية لا يوجب تغييرا لا في عالم الملاكات ولا في عالم الإرادة من المحبوبية، نقصد بالإرادة المحبوبية والمبغوضية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه عندما تختلط الأغراض يقع التزاحم في حفظ بعض هذه الأغراض مع حفظ بعض الآخر. لو أراد أن يحفظ هذه المجموعية هذه المجموعة لابد أن يضحي بتلك المجموعة، ولو أراد أن يحفظ تلك المجموعة لابد أن يضحي بهذه المجموعة. هذا نوع تزاحم، ولكن هذا التزاحم شنو حقيقته؟ يقسم أستاذنا الشهيد التزاحم إلى ثلاثة أنواع. نوع من التزاحم أحيانا يقع في فعل واحد بين ملاكين، يجتمع في هذا الفعل الواحد مصلحة ومفسدة في نفس الوقت، وبالتالي الحكم المناسب لهذا الفعل مع نتيجة الكسر والانكسار، إذا بالنتيجة إذا تساويا يصير إباحة، إذا تغلب هذا على ذاك يحكم بالإلزام، إذا تغلب الحرمة يحكم بالحرمة، إذا تغلب الوجوب المصلحة يحكم بالوجوب إلى غير ذلك. هذا نوع من التزاحم. يقول بأن ما نحن فيه ليس من هذا النوع من التزاحم، الخلط والاشتباه لا يوجب هذا النوع من التزاحم، لأنه المصح والمفسد ما راح يجتمعان في فعل واحد، كل مجموعة لها غرضها، مجموعة فيها مصلحة ومجموعة فيها مفسدة مثلا. فإذا هذا النوع الأول من التزاحم ما راح يجري بين الأغراض المختلطة التي غير قابلة للتشخيص. النوع الثاني من التزاحم أن يضيق قدرة الإنسان على أن يعمل بفعلين أو متعلق حكمين متعددين، مثل ما يمثلون بالتزاحم بين الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، أو الصلاة وإنقاذ الغريق مثلا، وما شابه من الأمثلة في مقام التزاحم في العمل بين شيئين بين فعلين، لأن قدرته ضيقة ما يقدر يعمل بهما معا، ما يقدر بل أن يمتثلهما معا، إن كان حكما وإن كان غرضا شخصيا في الغرض الشخصي، سواء في الأغراض الشخصية أو في الأغراض التشريعية، القدرة ضاقت على أن يحقق كلا الغرضين. هذا يسمى بالتزاحم الامتثالي أو التزاحم في مقام الامتثال. طبعا قلنا سابقا بأنه التزاحم الملاكي النوع الأول كثر ذكره في لسان صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، ولهذا أحيانا أستاذنا الشهيد كان يسميه بالتزاحم الأخندي، التزاحم بل مد صاحب الكفاية، هذا النوع الأول. والثاني يكثر ذكره في لسان المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه، ولهذا كان أحيانا يعبر عنه بالتزاحم التزاحم النائين المرزائي. على كل حال هذا النوع الثاني أيضا ما رح يتحقق بالخلط والاشتباه، لأنه بالخلط والاشتباه يمكن، لو كان يشخص لكان يمكنه، ماكو تزاحم بين هذا العمل وذاك العمل، وإنما الخلط والاشتباه يجعله ما يدري أنه إذا يريد يحصل هذا لازم يعمم يضحي بذاك، إذا يريد يحصل ذاك يعمم ويضحي بالآخر. فمو ما عنده قدرة، عنده قدرة، ولكن علم يعوزه العلم، يعوزه المعرفة، يعوزه التشخيص، ما يقدر يشخص. مشكلته مو مشكلة قدرة، مشكلته مشكلة تشخيص. فهنا ماكو تزاحم امتثالي بين عملين ما يقدر يجمع بينهما؟ لا، ماكو هيك شيء. إذن هذا التزاحم شنو؟ يقول هذا تزاحم من نوع ثالث. هذا التزاحم من النوع الثالث هو أنه لأجل حفظ مجموعة يضطر على أن يضحي بمجموعة أخرى، مو أن قدرته قاصرة، ولا أن المصلحتان اجتمعا في فعل واحد، بل لأجل حفظ بعض المصالح لابد أن يضحي ببعض المصالح الأخرى التي اختلطت بالمجموعة الأولى. ففي إذا كان المجموعتان فيهما الأغراض التشريعية، فيسمى في مقام الحفظ التشريعي يقع تزاحم. المولى يحتار في مقام التشريع أنه كيف يشرع، يشرع بنحو يعمم هذا التشريع على ذاك التشريع، أو العكس يعمم ذاك التشريع على هذا التشريع. فلأجل الحفظ التشريعي للمصالح الواقعية يرى أمره بين أمرين، يرى نفسه بين أمرين، يشعر بتزاحم. يقول بأنه لو أمرت الناس بأن يعملوا خبر ثقة دائما، خب تحفظ الأحكام التي على طبق خبر الثقة، ولكن راح يصير تضحية بالأحكام التي هي على خلاف خبر الثقة. وإذا صنعت العكس، قلت لهم بأنه لا تعملوا بخبر الثقة، مثل ما في باب القياس قال بأنه لا تعملوا بالقياس، خب لكان يحفظ بذلك بعض الأحكام الواقعية، بعض المصالح الواقعية التي هي على خلاف خبر الثقة، تحفظ بالنهي عن خبر الثقة، بالنهي عن العمل بخبر الثقة، تحفظ بعض الأحكام الواقعية التي هي على خلاف خبر الثقة، ولكن راح يصير تضحية وخسارة لمن؟ للأحكام الواقعية التي هي على طبع خبر الثقة. فياهو الأهم يبرز كون هذا أهم من ذاك. هسه بأي لغة أبرز؟ لأنه في مقام الإثبات أكو كلام حول أنه الإمارة بأي لغة تجعل الحجية للإمارة، في الأصل عملي بأي لغة؟ بلغة جعل الحكم المماثل للواقع المحتمل، هذه يسمى نظرية جعل الحكم المماثل، أو نظرية الطريق جعل الطريقية، يعني جعل العلم جعل الظن علما ما تمرزنا إني، أو جعل بلي تنزيل جعل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، بأي نحو بأي لغة، المهم أن يكون جعل هذا الحكم الظاهري معبرا ولو بالدلالة الالتزامية، معبرا عن أن هذه المجموعة الواقعية أهم من تلك المجموعة، المجموعة التي تحفظ بهذا الحكم أهم من المجموعة التي تحفظ بالحكم المعاكس له لو أراد أن يحكم. بأي لغة فهم الناس بأنه الماشي وفق هذا الحكم يحفظ الأهم من الملاكات والأغراض الواقعية، فهذا يحقق الحكم الظاهري بأي لغة كان. فإذا المقدمة الثانية شنو كانت؟ المقدمة الأولى قلنا بأن الخلط والاشتباه لا يوجب تغييرا لا في الملاكات ولا في الإرادة. المقدمة الثانية أن الخلط في الأغراض، الخلط بين الأغراض الواقعية لا يوجب لا تزاحما ملاكيا ولا تزاحما امتثاليا، بل يوجب تزاحما من نوع ثالث، ويسميه أستاذنا الشهيد بالتزاحم الحفظي. في مقام الحفظ التشريعي يصير تزاحم، هذا النوع من التزاحم يتحقق. المقدمة الثالثة بعد أشير إليها والوقت انتهى، أن الإباحة إذا كانت اقتضائية يمكن أن تقع طرفا للتزاحم الحفظي، ويمكن أيضا في التزاحم الملاكي ولا يمكن في التزاحم الامتثالي. أنا إذا قلت ملاكي والامتثالي لا يمكن أشتبهت. في الملاكي يمكن أن تقع الإباحة طرفا، وفي الحفظي أيضا يمكن أن تكون الإباحة طرفا للتزاحم، ولكن في التزاحم الامتثالي لا يمكن، وهذا ما يأتي شرحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.